بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا أن المغتاب قد يكون الضرر قد يكون في معرض ضرر كبير أو خطر عظيم، وتكون الغيبة سببا في دفع ذلك عنه، فتجوز كما لم نجد أحدا يختلف في أصل هذا المطلب، أصل الجواز. ولكن الحديث عن الجواز ما صاير فيه تدقيق وتحقيق للنكات بالشكل الكافي. فالشيخ هو ذكر القضية على نحو الاختصار والإجمال، وأشار إلى شاهد منها وانتهى الأمر. يعني الشيخ وهو يتحدث في هذا الموضوع ليس هو الشيخ وهو يتحدث في الاستصحاب لنقح نكاته ودقائقه، اختصر. وكذلك السيد الخوئي اللي قرأنا كلامه وامثال ذلك، كلام كان من جانب بإشارة للتزاحم، من جانب بأنه هذا المغتاب يرضى. زين، إذا رضي ايش راح يأثر؟ ما ذكر. هذا استطراد ملاك ثاني للمطلب كذا. وجدنا أن من المفيد جدا أن نحقق هذه الجهات، لأنه في الحقيقة المفروض أنه دائما نتعامل مع مسائل الفقه بهذا النفس، أنه نحدد بالضبط الموازين والضوابط. لا يخفى طبعا، بينا المطلب، بعض الأخوة بيناه على نحو الإشارات والاختصار، لاحظت أنه بقى الأمر غامض، كأنه كان هناك قصور في التعبير أو مثلا غموض، فرح نرجع نعيده مع تفصيل وتوضيح وزيادة تعميق إن شاء الله. ولا يخفى أن ذلك يعني جواز الغيبة لدفع الضرر الكبير عن المغتاب يندرج في باب التزاحم تارة مع ملاحظة كون الغيبة أدنى أهمية من حفظ حياة المغتاب أو عرضه أو ماله الكثير، ويندرج. هذا واضح، موضوع التزاحم هذا لابد أن نحرز أنه الغيبة تكون أقل أهمية، ويندرج في باب الانصراف تارة. قلنا في باب التزاحم تارة، في باب الانصراف، فيما لو قيل بأن الغيبة تشمل مطلق الوقيعة، لكن إطلاق أدلة حرمتها تنصرف عمن تكون الغيبة إحسانا عظيما له. توضيح ذلك أن الحكم بحرمة الغيبة وإن كان بحسب شأنه الأولي مطلقا لحالة دفع الضرر عن المغتاب، فتحرم الغيبة حتى في حالة دفع الضرر بدون هكذا، المفروض الأحكام هي بطبيعتها مطلقة. لكن مناسبة الحكم وهو الحرمة عليكم السلام مع متعلقه وهو الغيبة مع موضوعه وهو المغتاب الذي تقع عليه الغيبة تقتضي، هذه المناسبة مع المغتاب وحال المغتاب تقتضي انصراف الحكم إلى ما تكون فيه الغيبة عدوانا لا إحسانا. واضح إن شاء الله. كما في المقام. في المقام المفروض أن الغيبة إحسان، لأن هي بها يحفظ وليست عدوان. فالخروج عن حرمة الغيبة هنا من أي ناحية صار خروج عن حرمة الغيبة؟ من جهة التصرف في الحكم، لأنه من سنخ تقييد إطلاق الحكم، لأن الانصراف تقييد، تدرون الانصراف من سنخ التقييد، صحيح أو لا؟ قيد، الانصراف قيد. فالخروج عن حرمة الغيبة هنا من جهة التصرف في الحكم، لأنه من سنخ تقييد إطلاق الحكم، فهو مختلف عن التزاحم. من أي ناحية؟ عن بالتزاحم الحكمان مطلقان، غايته نبني على الترتب مثلا بينهما، هذا الترتب على الكلام، أن الترتب يرجع إلى تقييد في الحكم الشرعي، كما يذهب المرزى النائيني رحمه الله وجمهر ممن تأخر عنه من الأصوليين، أو يرجع إلى تقييد في الحكم العقلي بوجوب الإطاعة، والحكم الشرعي يبقى على إطلاق كما رجحنا، ووجدنا أيضا من يبني عليه قبل ذلك، السيد الخميني يبني عليه قبل ذلك، احنا لاحظنا كلامه هو أيضا يبني على هذا القضية. يعني ماذا؟ يعني أنه يحتمل أن يبقى على إطلاق أصلا حرم، هو هذا حرام بذاته حرام، يبقى هذا الحرام عندنا واجب آخر، الغيبة حرام عندنا واجب آخر أهم من عنده، شنو هو؟ حفظه. زين، فأنا عندي تكليفان، العقل ماكو احتمال يأمرني ويلزمني بطاعتهما معا وأنا عاجز عن امتثالهما معا، إذا كان عندي مخرج لازم أخرج من هذا الأمر بالمخرج، بس هذا معناه خرج عن كوني تزاحما، تزاحم يعني تضييق القدرة عن امتثالهما معا، فما دام لا أستطيع العقل يلزمني بإطاعة الأهم من دون أن يقتضي ذلك أن الشارع يرفع يده عن حكمه المهم. وهنا بعد ماكو انصراف، بينما بناء على الكلام الآخر اللي قلنا انصراف، إيش راح يصير النتيجة؟ هو الحكم الشرعي بنفسه قاصر ما يشمل هذا المورد. موارد كون الغيبة إحسانا بهذا المعنى من الإحسان اللازم، موارد كون الغيبة من الإحسان اللازم هذه تنصرف عنها إطلاقات حرمة الغيبة. واضح إن شاء الله؟ يوجد فرق. فالخروج عن حرمة الغيبة هنا في النحو الثاني من جهة التصرف في الحكم، لأنه من سنخ تقييد إطلاق الحكم، ويندرج في باب الخروج الموضوعي، بعد مو خروج عن الحكم، واضح إن شاء الله؟ في باب الخروج الموضوعي، يعني خارج موضوعا مو حكما. الانصراف قلنا رجع إلى خروج حكمي، صحيح لولا قيد بالحكم، ويندرج في باب الخروج الموضوعي عن الحكم بحرمة الغيبة تخصصا تارة أخرى، إن كان موضوع الغيبة متقوما بالأخوة الإيمانية التي تجعل حفظ اللسان عن الغيبة من سنخ الحق الذي يتغير موضوعه، أو فقل مقتضاه بتعبير أدق، الذي يتغير موضوعه، هاي عبارتنا السابقة، العبارة اللاحقة ستصير أوضح بعد، إلى كون الغيبة في حال حفظ المغتاب من الضرر الكبير هي مقتضى أداء حق الأخوة. توضيح ذلك أن حرمة الغيبة إن كانت مشروطة بمقتضى الأخوة الإيمانية، وهذا ليس غريبا، أصلا السيد الأستاذ كان يبني على ذلك، عندما بحثنا أدلة وجوب الغيبة كان السيد يقول وبضرس قاطع ويكرر ذلك ويستشهد عليه كثيرا في كتابه وفي المذاكرة معه، يقول أن المنشأ في حرمة الغيبة الأساس هو أنه هناك أخوة، هذه الأخوة بين المؤمنين هي تفرض ترك الغيبة، هذا الشرط هو هذا الشرط الأساسي هو هذا. لهذا بنى على جواز غيبة غير المؤمن، لأنه يشوف أصلا هذا خارج تخصصين عن موضوع حرمة الغيبة، يعني هو موضوع حرمة الغيبة هو يرجع إلى الأخوة إذا بالكم. توضيح ذلك أن حرمة الغيبة إن كانت مشروطة بمقتضى الأخوة الإيمانية كما يشترط في وجوب الصوم دخول الشهر، فما عدم دخوله لا يجب الصوم لأنه خارج الموضوع عن الوجوب، لأن لعدم تحقق شرط الوجوب الذي هو جزء مقوم لموضوع الوجوب، فالشرط ايش راح يصير؟ يصير مقوم للموضوع. لأن شنو معنى الموضوع؟ يعني ما يتوقف عليه فعلية الحكم، هذا المعنى العام لتعريف الموضوع، ما يتوقف عليه فعلية الشرط مما يتوقف عليه فعلية الحكم. صحيح لولا؟ يعني مثلا إذا واحد كان معسرا يجب عليه وفاء الدين؟ ما يجب عليه وفاء الدين، ليش؟ لأنه معسر، فمأخوذ شرطا في وجوب وفاء الدين أن لا يكون معسرا، هذا شرط. صحيح لولا؟ لا، فتجوز مطالبته، يقول له فنظرة إلى ميسر. صحيح لولا؟ لأنه خارج موضوعا عن الوجوب لعدم تحقق شرط الوجوب الذي هو جزء مقوم لموضوع الوجوب، وبدونه لا يبقى وجوب كما هو واضح وعليه في المقام. فارتفاع الحرمة في المقام يكون ناشئا من أن مقتضى الأخوة الإيمانية يقتضي المحافظة على حياته وعرضه وأمواله الخطيرة مثلا مما يلزم حفظه، فالأخوة في محل البحث في المقام عندما يكون في معرض الخطر، والغيبة تدفع الخطر عنه، فالأخوة في محل البحث لا تقتضي ترك الغيبة وستر العورة، بل تقتضي الوقيعة وإظهار العيب والحطم من شأن المقتضى. لماذا؟ مقدمة لتحقيق ما هو مقتضى الأخوة من حفظه. إيش صار؟ صار عدم الحرمة منين ناشئ؟ ناشئ من خروج موضوعا عن حرمة الغيبة، لأن هو مأخوذ في حرمة الغيبة ماذا؟ أن يكون هذا أن 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 يؤخذ بمقتضى الأخوة، فإذا هو مقتضى الأخوة هو كان يقتضي الغيبة، انتهت القضية. صحيح لولا؟ أو فقل بعبارة موجزة، مأخوذ في الغيبة أن تكون عدوانا، فإذا كانت إحسانا لازما أصلا بعد ما موضوع الغيبة ما متحقق بها، صار خروج موضوعي، فالتصرف ما صار بإطلاق الحكم، الخروج صار عن شرط الحكم اللي هو من أول مفروض أنه مشروط، مو من باب الانصراف في إطلاق الحكم، من باب ماذا؟ الخروج عن الشرط اللي هو الشرط وين يدخل؟ في خانة موضوع الحكم. واضح إن شاء الله؟ هي النتيجة واحدة، ولهذا قد يكون من ركز هواية على الفرق بينهما، لكن هو من ناحية دقية إذا نريد نحقق المطلب نشوف يوجد فرق، هذا خروج موضوعي تخصصي وذاك خروج حكمي يرجع إلى تقييد الإطلاق، تقييد إطلاق أدلة الحكم، وذلك وإن كان ناشئا من عدم تحقق الشرط ولكنه خروج موضوعي عن الغيبة، لأن الشرط جزء من الموضوع وبانخرامه يرتفع الموضوع، فصار هذا خروج موضوع. وكذا من الخروج الموضوعي أيضا، وكذا يعني عطف على هذه الجهة، وكذا بناء على تقوم الغيبة، على تقوم الغيبة بكونها ذكر المغتاب بما فيه، فيكون ذكره بما ليس فيه من العيب بقصد التورية ليس بغيبة. كلام السيد الخوي قلنا استشكلنا عليه، قلنا الكلام ما واضح. يلمح ممكن بالنتيجة ما كان، ما نقدر النسبة له، المشكلة ما نقدر النسبة له. هو مو سهل واحد يتبرع بالمطالب الحقة أنه ينسبها للأعلام، لأنه هو ربما يكون هو في نظره الشريف أصلا هذا المطلب موتى، أو هو عند نظر أعمق من ذلك، أو هو غافل عن ذلك. من نتيجة الاحتمالات مفتوحة. وكذا بناء على تقومها بكونها ذكر المغتاب بما فيه، فيكون ذكره بما ليس فيه من العيب بقصد التورية ليس بغيبة، وإن كان ظاهر الكلام أنه غيبة. والخروج الموضوعي هنا أوضح من سابقه، لأن الخروج لعدم انطباق العنوان الذي اتخذه الشارع متعلقا للحكم، عشان خروج عن حقيقة الغيبة بعد مو عن شرطها، صحيح؟ حقيقة الغيبة بعد ما راح تتحقق، لأن الخروج تخصصا عن المتعلق أوضح من الخروج عن الشرط مع انطباق عنوان المتعلق. واضح إن شاء الله؟ الخروج عن ماذا؟ عن نفس يعني مثلا الإعطاء مع المن، أصلا هذا خارج موضوعا عن الصدق، صحيح لول؟ خارج موضوع عن الصدق، صدق يعني قربة، الإعطاء الريائي هذا خارج عن الصدق، صحيح؟ فإذا مو إعطاء أخذ، شنون هذا؟ أكو احتمال صدقة؟ بعد أوضح أنه مو صدق. إذا معاملة، معاملة مو إعطاء، مجاني، المفروض الصدقة إعطاء مجاني، مو معاملة، صحيح لول؟ نقدر تقول أنه هذا صدقة؟ ما نقدر تقول أنه هذا خارج تخصصين عن المتعلق. الخروج تخصصا عن المتعلق كما في هذا الفرض الرابع، الخروج متخصصا عن المتعلق، هذا من حيث كونه خروج تخصصي أشد من الخروج تخصصا لعدم تحقق الشرط المقوم لفعلية الحكم وهو موضوع الأخوة. واضح إن شاء الله؟ وأما بناء على تقوم مفهوم الغيبة بقصد الانتقاص كما عليه السيد الأستاذ دام ظله، فلا يكون المقام منه، لأن ما يصدر من الإمام عليه السلام مهما عظم ظهوره في الطعن في زرارة لا يندرج في الغيبة مفهوما بحسب مبناه، من ما بقصد انتقاص، بقصد حفظ لشدة رعايته له خرق السفينة، هو لأنه الإمام أخذ تقريبا استعار له هذا المنطق القرآني والمشهد القرآني، خرق السفينة وعن السفينة صالحة، مو يريد هو يسيء للسفينة، يريد يحفظ السفينة، كانت لمساكين يريد يحفظ. وعليه فشيركون يكون هذا خارج مفهوما موضوعا، أيضا هذا راح يصير خروج موضوعي تخصصي مو تخصيصي، لأن ما يصدر من الإمام عليه السلام مهما عظم ظهوره في الطعن في زرارة لا يندرج في الغيبة مفهوما بحسب مبناه، وهو كما ترى مخالف للعرف، لأن بلا إشكال العرف يسمي هذا غيب، بلا إشكال يسمي غيب، وكاشف عن عدم صحة ذلك المبنى، وهو أخذ القصد مقوما لحقيقة الغيب، أخذ قصد، أي قصد يعني، وقصد الانتقاص، وهو أخذ القصد مقوما لحقيقة الغيب كما تقدم مناقشته مفصلا. فالنتيجة ماذا؟ نتيجة هذا أيضا وجه، أيضا وجه للخروج الموضوعي، لكن احنا مختلفين وياه كبرويا، وهذا يصير واحدة من الشواهد على ما ادعيناه سابقا. مو مهم هذا، الموصل بالمطلب اللي احنا الآن بصدده، لأن البحث مو في تعريف الغيبة، ولكن أدنى من جهة مهمة جدا. ولا يخفى أنه بناء على التزاحم لا بد من إحراز الأهمية والالتفات إلى أن في الغيبة بنفسها ضررا كبيرا يلحق المغتاب، فلا مبرر للجرأة عليها بتبرير دفع الضرر عن المغتاب. من بعض الأحيان الإنسان قد يشتبه في مقام تطبيق التزاحم، هذه نقطة مهمة جدا، لأنه يقول أنا أريد أن أدفع عنه ضرر فأنا أتكلم عليه. مثلا شخص مو دائما هو إلا ضرر من المؤمنين، شخص هو يتعرض إلى نقد اجتماعي، نقد اجتماعي ظالم يسيئون إليه لجهة من الجهات، هو شي يسوي؟ يقدح به من جهة أخرى، يداهن أولئك الذين يقدحون فيه، يقدح به حتى ما حتى يحفظ هذا الشخص من ما قدح فيه. زين، مش حصل؟ من قال أنه دائما هو إحنا حتى ندفع الضرر يصح؟ هذه نقطة مهمة، لأنه من هاي تنزل كعنوان بالرسالة العملية قد يصير اشتباه في تطبيقه. خلينا ننبه إلى بعض المزال للأقدام فيها. فهو الغيبة بنفسها هي ضرر كبير، فلا مبرر للجرأة عليها بتبرير دفع الضرر، خصوصا مع كون الضرر في بعض الأحيان الذي يناله مثلا من الظالمين، من الفاسقين، من المهرجين عليه وما أشبه ذلك، خصوصا مع كون الضرر في بعض الأحيان موجبا لرفعة مقام المتضرر وعلو شأنه دون الغيبة التي قد تؤدي إلى وهن المغتاب وهتك حرمته. وعليه فلا تجوز الغيبة إلا مع إحراز الأهمية، أو على الأقل المساواة في الأهمية، فيصير تخير، العقل يحكم بالتخير بين ماذا؟ ترك الغيبة، الكف عن الغيبة، وبين الحفظ اللي هو يتحقق من خلال مقدمية الغيبة. بعد هو طبيعة هذا على المبنى في التزاحم، بالتزاحم شو وقت يصير تخير؟
فإذا أنا
أقتاب الضرر من جانب، لا، التزاحم مو من بين الأضرار، التزاحم بين الأحكام، بحيث يصير أهمية واحد وجوب الحفظ، هذا وجوب فعلي للحفظ وحرمة الغيبة. إذا ذنت كافئة يصير تزاحم، يصير تزاحم من هذا النمط المساوي، مو الضرر، لأن بعض الأحيان مثل ما تقول إن أنا ما راح يؤدي إلى وجوب الحفظ، ما يجب الحفظ. هذا قاعد يقول تصويركم للقضية ما كان مطابق لما نقول، احنا قاعد نقول تزاحم بين الحكمين. نعم. وعليه فلا تجوز الغيبة إلا، شوفوا ما لاحظنا الضرر في العبارة، إلا مع إحراز الأهمية أو المساواة في الأهمية بين حرمة الغيبة ووجوب حفظ المؤمن، ولا موضوعية من هذه الجهة لرضا المؤمن الذي تقع عليه الغيبة رضا فعليا أو رضا تقديريا. من ما دام القضية مرتبطة بأنه بما يجب علي تجاهه، فأنا يجب علي أن أحفظه رضي أو لم يرضى، ويحرم علي أن أستغيبه رضي أو لم يرضى. إذا أخذنا بهذا المنطق إيش راح يصير؟ رضاه ما راح يأثر، إلا أن نفترض أن رضاه راح يغير بعض الأحكام من هذا الباب، مو يغير جانب التزاح، يغير بعض الأحكام. يعني مثلا إذا بنينا على أن رضا المغتاب بالغيبة جائز بعد نص الغيبة، هذا صار خروج موضوعي أيضا عن كلام. أما نفس الرضا وعدم رضاه من حيث وجوب حفظه وحرمة غيبته بحد نفسه ما راح يصير مأخوذ بنظر الاعتبار. واضح إن شاء الله. لأن خل أضرب مثال حتى يصير أوضح. بعض الناس، لأن راح نحتاج هذا هواي، بعض الناس يقول أنا ما مستعد أن يقال علي أني أنا فاسق حتى لو قتلني الظالمون، ولا مستعد أن يقال عني أني لست موال لأهل البيت وإن قتلني الظالمون. يعني هو ما يتحمل التقييم، ما تعجب التقييم، خلاف يعني مشاعر الولائية، هذا طوفان المشاعر الولائية عنده هو مغطي على شخصيته، فهو يرى الموت في سبيلهم ألذ من الشهد والعسل وألذ الأمور. ميت في مثل هذه الحالة إذا يجب عليك حفظه، تلاحظ رأيه ونظره وميوله، لو لا أنت لازم تحفظه حتى لو هو ما يعجب. البعض لا، عنده حالة أخرى من جانب آخر، وهو ما يتحمل أن تصيب أدنى شوكة من الظالمين، لأن فد واحد ضعيف النفس قليل الهمة جدا، فما يهمه، خلي يقولون عنه أفسق الفاسقين أفجر الفاجرين كذا، بس لا يأخذ الظالم شيء من ماله ويحرمه من فرد عقيد من عقود المقاولات البسيطة التافهة. في مثل هذه الحالة هم تهتم برأيه وتقول أنا أستغيبه حتى أحفظ له هذا العقد اللي هو يدور وراه، هذا النتف المال التافه القليل، لأنه حتى ما يخسر هالضرر، هم أطلع يصير ضرر. لو لا أيضا هنا شنو رضا صار مو على الميزان، لو منا مفرط لو منا مفرط، إيش صار؟ صار الميزان شنو هو؟ أنت تقيم الحالة إذا كان يجب غيبته لأجل حفظه من ما هو خطير أهم من الغيبة، إذا لا يجب حفظه مما هو كذا، بالعكس كانت الأولوية هناك لها، فرضاش صار ما له موضوعية. صحيح؟ هذا وين؟ على الاحتمال الأول، احتمال التزاحم. صحيح؟ أما إذا فرضنا القضية من مقتضى الأخوة، شوف شلون راح تتغير النتائج، وراح يبين أنه إحنا نقول يختلف الحال وندقق بهذه النكات، مو هذا مجرد مثلا تطويل بلا طائل وكذا، مجرد يعني جهد مثلا علمي، لا، إلى آثار عملية. وأما بناء على الأخذ بجهة حق الأخوة، فلا يبعد القول بكون هذا الحق تابعا للرضا والسخط من صاحبه. هذه قضية حق، فهذا مرتبط به، لأن صاحب الحق هو يتحكم في حقه، هو حق له مو واجب عليك. صار واضح؟ يختلف الحق. إلا زين، هنا بنينا على ذلك، بنينا على أنه ما دام هو صاحب حق نصير بعد القضية مرتبطة بقبوله ورضاه، بقبوله ورضاه، لكن هل نبني عليها مطلقا؟ أيضا هنا لابد أن نلتفت إلى بعض الجهات العملية جدا، وهي أن بعض الأحيان هذا الشخص اللي هو محل الكلام المغتاب المبتلى بالضرار، قد يكون تصرفه في حقه، حق نفسه، إما أنه بحالة من المغامرة والاندفاع والحماس غير العقلاني المنطقي، بعد هذا مستعد أن يموت على قضية بسيطة تافهة، هو مثلا قال كلام هو في حقيقته شتم للظالم، أنت كنت واقف الظالم سألك، أنت هنا لازم قطعا سمع كلمة الشتم، فلازم شو تقول؟ تقول هذا شتم نفسه، وما مستعد واحد يقول شتم نفسه، ما مستعد، خلي ياخذ الظالم يضرب عنقه، ما عنده مشكلة في هذا، خلي يعذبه أشد العذاب مثلا في السجون في كذا، ما يهتم. في مثل هذه الحالة لأجل قضية هي في واقعها تعد بنظر العقلاء خروجا عن الرشد، بغض النظر عن الأمثلة، قد بعض الأمثلة ما تعد خروج عن الرشد، بعض الأحيان الوقوف في مقابل الظالمين يكون هو الحكمة، لأنه دائما شلون أكون ممانعة اجتماعية منهم، ربما هي بها مصلحة. أنا ما أريد الآن أدخل في هذا البحث السياسي، لأن يعني هذا البحث هو به خصوصيات. لكن أقول لو فرضنا أنه كان خروجه عن الميزان المتعارف في التشخيص حقه والمطالبة بحقه والاتجاه بأحد الخيارين في حقه، لو فرضنا كان خروجا عن الرشد، مش راح يصير سفيه. إذا صار سفيه مثل ما هو حسب الظاهر، أنا ما أقدر أجزم، لكن هو أغلب الظن هكذا من خلال المباني القديمة في بالي، حسب الظاهر كما يحجر عليه في ماله يحجر عليه في استعمال حقه. فهنا أنا حقه بعد، حتى لو هو يقول أنا أرضى وأتحمل وما عندي كل مشكلة فيها، ما يعتنى بكلامي إذا بلغ لدرجة السفه. أما إذا لم يبلغ لدرجة السفه، مجرد أنه هو كان عنده استعداد معين لشيء معين، في مثله الأمر يختلف. وأما بناء على الأخذ بجهة حق الأخوة، فلا يبعد القول بكون هذا الحق تابعا للرضا والسخط من صاحبه. فإذا هو كان يرضى بالغيبة يستغاب، إذا كان يرضى بالضرب بعد لا معنى نقول أنا أريد استغيبة، أنت مو ولي عليه، صحيح لون هو صاحب الحق، أنت مو ولي عليه، هيك يجاوبك. هو صاحب الأخوة، أعرف شنو اللي يريده اللي يناسبه، ما دام في ضمن السياق العقلاني. إلا أن يخرج صاحبه عن الرشد ويكون سفيها إلى حد بحيث لا يبقى لتصرفه في حقه، في حق نفسه يعني أقصد، قيمة شرعية، سواء جنح به السفه إلى الرضا بالغيبة، يعني راح ندفع زايد في هذا المجال خرج عن الجانب العقلاني، أو الرضا بالضرر أو الخطر الذي تدفعه الغيبة، بعد ما يفرق من هذه الناحية، فلا يعتنى بكلامه، ينظر حق السفيه، لأن السفيه أيضا مؤمن أخ بالنتيجة، مثل مجنون، وهم بالنتيجة الأخوة الإيمانية محفوظة، فأنت مثل ما تحفظ أمواله وتحفظ كرامته ما استطعت، مجنون قد هو يتصرف بنفسه بما يخدش بكرامته، أنت لازم تستره تحفظه، موت هتك صحيح لولا. فهذا راح يصير من هذا القبيل، أنت أيضا عليك أن تحفظه ما استطعت في حدود ما هو مقتضى الحال في أمثال هذه الجهات. والحمد لله رب العالمين.